بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، معاشر طلاب العلم، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على الأربعين النووية للحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة الكرام، قال الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. أيها الإخوة الأفاضل، في هذا الحديث عدة فوائد. أما الفائدة الأولى، كنية أنس رضي الله عنه وأرضاه كنيته يكنى بأبي حمزة. ولو تلاحظون بأن الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه يذكر ولو على وجه الاختصار الشديد اسم الصحابي وكنيته وغير ذلك من الأمور المتعلقة بنسب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومعرفة هذه الأشياء من الأمور التي تزيد في إيمان العبد، بل تزيد في قلبه حب الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ومعلوم بأن حب الصحابة وسلامة الصدر تجاههم أصل من أصول أهل السنة والجماعة. فائدة أيها الإخوة الكرام، في حديث صححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم عن طفل صغير، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن طفل صغير قال: سموه بأحب الأسماء إلي حمزة. سموه بأحب الأسماء إلي حمزة. إذن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأحب الأسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الخبر حمزة. ومعلوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عمه حمزة حبا عظيما، أسد الله، هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا يخفاكم أيها الإخوة الكرام أن أعمام النبي صلى الله عليه وسلم الذين أدركوا الإسلام أربعة. أدركوا الإسلام أي شهدوا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أعمام، اثنين منهم ماتا على الإسلام واثنين منهم ماتا على الكفر، نسأل الله العفو والعافية. أما أعمامه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين فحمزة والعباس، العباس ابن عبد المطلب، وحمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما. وأما أعمامه ممن مات على الكفر والعياذ بالله فأبو لهب وأبو طالب، أبو لهب وأبو طالب، فهذين العمين ماتا على الكفر، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه، والدة أنس بن مالك صحابية يقال لها أم سليم، صحابية يقال لها أم سليم، جاءت بأنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لأنس بأن يخدمه. أنس كان صحابيا صغيرا في السن، يعني طفلا من الأطفال، فطلبت أمه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لأنس بخدمته، فخدم أنس نبينا صلى الله عليه وسلم 10 سنين. قال: فما ضربني ولا شتمني ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا قال لي لشيء لم أفعله لما لم تفعل. وهذا دليل على ماذا؟ حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا أيها الإخوة الأفاضل، عندما تقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، من يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ زوجته. ومعلوم بأن الزوجة تطلع على أشياء لا يطلع عليها الآخرين بحكم قربها من الشخص، والخادم أيضا يطلع على أشياء لا يطلع عليها الآخرين بحكم قربه من الشخص. فإذا كان هؤلاء وهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم في أحوال كثيرة يذكرون مثل هذا، فهذا يؤكد على قول الله عز وجل عن نبينا صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن أصعب الأمور أن يكون الإنسان صاحب خلق حسن على وجه الديمومة مع شخص يراه بشكل دائم، هذا أمر عسير. شخص ما تراه إلا في الشهر مرة، يمكن أن تكون أخلاقك معه من أطيب ما يكون، أو ما تراه إلا في اليوم مرة أو مرتين في حال مثلا سكينة النفس وراحة البال وهدوء البال، يمكن أخلاقك تكون معه من أطيب ما يكون، ولكن الشخص تراه دائما فهذا الأمر يحتاج إلى توفيق عظيم. وعلى هذا الأمر سار الأنبياء والرسل. كيف سار الأنبياء؟ يعني أين الدليل على هذا؟ في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: ودخل معه السجن فتيان. الإنسان في السجن كيف يكون حاله؟ بشكل طبيعي أيها الأخوة الكرام، لا شك بأن من كان في السجن في الغالب نتكلم ما يكون حاله كحال الشخص الذي يجلس بين أقاربه وبين أبنائه وبين أرحامه، خاصة إذا دخل السجن ظلما كما وقع ليوسف عليه الصلاة والسلام. فماذا قال له هؤلاء الفتيين؟ ماذا قال ليوسف عليه الصلاة والسلام؟ إنا نراك من المحسنين. شهد ليوسف عليه الصلاة والسلام بالإحسان، رغم أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان في وضع وابتلاء لا يعلم به إلا ربنا جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس بن مالك بأن يطيل الله عز وجل عمره وأن يكثر ماله وولده، فاستجاب الله عز وجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فعاش أنس قرابة 100 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم علما غزيرا عظيما، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواية البخاري ومسلم وأشهر روايات الحديث ما يحب لنفسه فقط، لا يوجد فيها لفظة من الخير. أتكلم الآن عن رواية البخاري ورواية مسلم. جاءت رواية عند ابن حبان يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. ومعلوم بارك الله فيكم بأن لفظة من الخير لو ما ذكرت في الحديث، الحديث الذي بين أيدينا، فإن معناها واضح. الشريعة تدعو إلى التعاون على البر والتقوى. لو افترضنا أن رجلا والعياذ بالله يحب الفجور، فقال يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهو يحب لنفسه الفجور وهو أيضا يحب الفجور للناس، هل هذا يدخل في الحديث أيها الأخوة الكرام؟ قطعا لا يدخل في الحديث، لأن المقصود الحديث وإشارة الحديث أن تحب الخير، الشيء الذي يقرب إلى الله أو الشيء النافع للآخرين، هذا هو مقصود الحديث. أيضا أيها الأخوة الكرام، هذا الحديث يدل ولو بالتضمن أن الإيمان يزيد وينقص. لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل، أو كما جاء في اللفظ الآخر: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان، أي لا يبلغ الدرجة العالية من الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. فمعلوم بأن الإيمان يزيد وينقص، وهذه من عقيدة أهل السنة والجماعة. فالله عز وجل ذكر في القرآن العظيم قال: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية. أيضا أيها الإخوة الكرام، لابد أن ننتبه إلى مسألة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
طيب فرضا بأنه ما أحب لأخيه الخير، ماذا يكون حال هذا الإنسان؟ مؤمن إيمانه ناقص، مؤمن إيمانه ناقص. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن المسلم إذا وقع فيما حرم الله نقص إيمانه ولا يذهب إيمانه، إلا إذا وقع في أمر كفري، إذا وقع في المعاصي ينقص إيمانه فيبقى على الإيمان، يبقى على الإسلام، ولا يسلب عنه اسم الإسلام لارتكابه الكبائر. عقيدة الخوارج على خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة، عندهم أيها الإخوة الأفاضل إذا ارتكب المسلم كبيرة من كبائر الذنوب أصبح كافرا خارجا من الملة والعياذ بالله، ولا شك ولا ريب أن هذا ضلال مبين. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، لماذا يجترئ الخوارج على دماء المسلمين يريقونها ويقتلون أهل الإسلام وغير ذلك؟ لأن من أصولهم تكفير المسلم بالكبيرة، فهم ينظرون إلى المسلم إذا وقع في كبيرة أنه كافر حلال الدم. بل عندهم أيها الإخوة الكرام من الأصول الفاسدة التي يتوصلون بها إلى التكفير ولو لم يرتكب المسلم الكبائر. مثلا رجل يعمل في جهة من الجهات الحكومية في دولة من الدول، هم يقولون حاكم هذه الدولة كافر. طيب بعد ذلك ماذا يترتب عليه؟ يقولون كل من يعمل مع هذا الحاكم كافر. طيب بعد ذلك كل من يعمل في أي جهاز حكومي يتبع لهذا الحاكم كافر. وبذلك يشترئون على تكفير المسلمين بالجملة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وعقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يسلب اسم الإيمان أو الإسلام عن المسلم إذا وقع في المعاصي، إلا إذا وقع في الكفر الصريح الذي لا شك ولا ريب فيه، فهذا بارك الله فيكم فعل عملا كفريا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال ابن رجب الحنبلي عن هذا الحديث: والمقصود أن من جملة خصال الإيمان الواجبة أن يحب المرء لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه ويكره له ما يكرهه لنفسه، فإذا زال عنه ذلك نقص إيمانه بذلك، إذا زال عنه ذلك نقص إيمانه بذلك. فإذا أيها الإخوة الكرام، محبتك الخير للغير من أسباب دخول الجنة، محبتك الخير للآخرين من أسباب دخولك الجنة. اسمعوا إلى هذا الحديث الذي جاء في صحيح مسلم: لما تكلم نبينا صلى الله عليه وسلم عن الفتن في آخر الزمان، تكلم نبينا صلى الله عليه وسلم عن الفتن في آخر الزمان، ماذا قال؟ تأملوا جيدا في هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمام مسلم في صحيحه، قال: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، أي في القرون الأولى القريبة من عصر النبي عليه الصلاة والسلام تكون الفتن قليلة، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، أي ستكون فتن عظيم. بل قال صلى الله عليه وسلم في نفس الخبر: وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، أي أن الفتن من تتابعها تأتي الفتنة ثم تأتي الفتنة التي بعدها، فالفتنة التي بعدها تجعل الأولى هينة سهلة يسيرة في نظر الناس، لأن الفتنة الأخرى أعظم بكثير من الأولى، وهذا رأيناه رأي العين في بعض البلدان والأحداث الدموية التي وقعت عندهم. بدأت في بعض البلدان ترى بأنها فتنة عظيمة، وقع عندهم هرج ومرج وقتل، ثم تندلع نفس الفتنة في بلد أخرى فيكون القتلى أضعاف القتلى في البلد الأول، ثم في بلد ثالث فيكون القتلى أضعاف مضاعفة إلى غير ذلك. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. بعد ذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لاحظ الربط بين هذه المسألة حديث الباب وبين موضوع الفتن في آخر الزمان. قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته، أي يأته الموت وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ما معنى هذا الكلام؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو بعبارة تقريبية: عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك. إذا أردت أن تدخل الجنة اتبع هذا الأمر. ومتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الذي يجب على المسلم أو ينبغي على المسلم أن يأتي به؟ ذكره بعد أن حذر من الفتن. من عبارك الله فيكم، فالمسلم خاصة في أوقات الفتن مطالب بأن يبتغي الخير للناس وأن يعاملهم بمثل المعاملة التي يحب أن يعامله الناس بها. قال: ومن بايع إماما، في نفس الحديث، فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. إذن محبتك الخير للغير من أسباب دخول الجنة. محبتك الخير للغير من أسباب دخولك الجنة. ولو طبقنا هذا الأمر عندما نتعامل مع الناس لارتحنا راحة عظيمة. دعوني أضرب لكم بعض الأمثلة. مثلا بعض الناس يشفع لبعض الرجال، يقول لبعض الناس: يا جماعة، إذا عندكم بنت نريد أن نزوجها بهذا الرجل. فيسأل عن هذا الرجل فيثني عليه كذبا وزورا وبهتانا وافتراء، ولو تقدم هذا الرجل لابنة الشافع ما رضي أن يزوجه أبدا. أين تطبيقك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ مثال ثاني: رجل يريد أن يبيع سيارة له وهو يعلم بأن فيها أعطالا كثيرة خفية، ويأتيه بعض السذج ما يعرفه في مثل هذه الأشياء، فيبيع لهم هذه السيارة وهو يسكت عن بيان هذه العيوب غشا وخداع. فنقول له: أترضى أن يتعامل معك الناس بمثل هذه الطريقة، يخدعوك في أشياء ولا يخبرونك؟ والله ما يقبل ولا يرضى بهذا الأمر. إذن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، فانتبهوا، بارك الله فيكم. ثم أيضا عندنا فائدة أيها الإخوة الأفاضل: كان نبينا صلى الله عليه وسلم يرغب ويحث على أن يحب المسلم الخير للغير، وكان يطبق هذا الأمر عمليا بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. أين الدليل على هذا؟ في صحيح مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. ما معنى هذا الحديث؟ قرب الإنسان من بعض الأشخاص يجعلك مطلعا على جوانب في شخصية هذا الإنسان، فأنت تعلم بأن هذا الرجل لو تولى مثلا، لو أصبح مديرا، لو أصبح رئيسا على اثنين أو ثلاثة أو أربعة من الموظفين لما استطاع. فتقول له: يا فلان، والله إني أحب لك ما أحب لنفسي من الخير، لا تقترب من هذا الأمر لأنك لا تحسن هذا الشيء. مثال آخر: لو جاءني رجل وقال لي: عبد الله، أنا أرى بأنك لا تفقه كثيرا في مسائل التجارة، وأنا أحب لك ما أحب لنفسي من الخير، فابتعد عن هذه المسائل لأنك ستتضرر في مالك ودينك ودنياك. أليس هذا أمر طيب أيها الإخوة الأفاضل؟ هذا أمر طيب، ولكن يحتاج إلى تجرد وإخلاص لله، ويحتاج إلى صدق عظيم. بمعنى بعض الأشخاص عنده حسد لفلان الفلان، عنده حسد لأخونا فيصل مثال، فيقول له يا فيصل أنا أحب لك ما أحب لنفسي من الخير، إياك إياك أن تأتي هذا الشيء وأن تفعل هذا الأمر، وهو لا يريد نصحه أبدا، وإنما مقصوده حسد فلان الفلان حتى ما يتولى هذا الأمر أو ما يقع له الخير الفلاني. فهذا أيها الإخوة الكرام ليس من نصح الآخرين، بل هذا من الغش والخداع للآخرين. يعني مثلا بعض الناس يريد أن يناسب ناسا من بيت معين، فيأتيه بعضه ويقول يا فلان أنا لك من الناصحين، إياك أن تقترب من هذا البيت لأنهم كذا وكذا وكذا. فصاحبنا يغير رأيه، بعد يومين ذاك يأتي ويتقدم له، وهذا واقع موجود أيها الإخوة الأفاضل، ينصحك وهو لا يريد الخير بك وإنما يريد الإضرار بك. فنقول أيها الإخوة الأفاضل ألم يعلم بأن الله يرى؟ الله يرانا ومطلع علينا، ومن خدع الناس يوشك أن يقع في شر أعماله، نسأل الله العفو والعافية. لذلك أيها الإخوة الكرام يقول ابن رجب عن هذا الحديث حديث الباب قال وهذا يأتي، وهذا كله إنما يأتي من كمال سلامة الصدر من الغل والغش والحسد، من كمال سلامة الصدر من الغل والغش والحسد. فلذلك المسلم لا بد أن يطهر قلبه من الغل والغش والحسد للآخرين. فإذا أردت أن تختبر إيمانك وأن تنظر إلى طهارة قلبك من مثل هذه الأشياء، أحب الخير للآخرين. لا نتكلم عن أمور دنيوية، فهذا أمر يكون واضحا للجميع. يعني رجل مريض وأنت تريد له الخير، تحثه على أن يتداوى في المستشفى أو يذهب عند الطبيب الفلاني، هذا أمر واضح. لكن الأعظم من هذا أن تحب الخير للغير في الجانب الديني والجانب الشرعي. بمعنى رأيت بعض الناس عنده أفكار مغلوطة عن الدين، أحب له الخير وذكره بالله عز وجل وانصح وبين له فساد هذا الأمر وأنه ضرر على دينه، نسأل الله العفو والعافية. رأيت بعض الناس يقصر في جوانب دينية، مثلا يقصر في تلاوة القرآن، في بر الوالدين، عنده كذا وكذا من المعاصي، انصح ولو غضب عليك بالحكمة والموعظة الحسنة. لذلك يقول أهل العلم أيها الإخوة الأفاضل المسلم دائما ينظر لنفسه نظر تقصير، وهذا يفيده في جانبين: الجانب الأول أن يجتهد في تقويم هذا التقصير، والجانب الثاني أنه يتمنى من الله عز وجل أن يجنب غيره من المسلمين هذا التقصير. وهذا وللأسف الشديد لا يعرفه خوارج العصر حقيقة. أيها الإخوة الكرام من يقرأ في كتب بعض الفرق وبعض الأحزاب وبعض الجماعات المعاصرة، والله أيها الإخوة الكرام عندما يقرأها كأنه يرى قلوب مؤلفيها رأي العين، قلوب سوداء تنظر للمجتمع كله بأنه مجتمع فاسد سيء، وأن هذا المجتمع منغمس فيما حرم الله، وأنه بعيد عن رحمة الله. وهذا أمر فيه ضرر وشر عظيم، بل لعل من أسباب وقوع بعض الناس في عقيدة التكفير أنه ما يرى غيره يفعل أي أمر طيب، وما ينظر إلى التقصير الموجود عنده، فيزدري الآخرين ويعجب بنفسه، نسأل الله العفو والعافية. بينما تجد المسلم كلما ازداد طاعة، وهذا نبه عليه ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، تجد بأن طالب العلم كلما ازداد علما كلما ازداد رحمة بالآخرين. أضرب لك مثلا: رجل تعلم طريقة حج النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى الحج، فإذا رأى أي مسلم جهلا يخطئ في بعض السنن لا يعرف بعض المسائل المتعلقة بالحج، من شدة محبته الخير للغير ينصحه يذكره، فهو يريد من هؤلاء الحجاج جميعا أن يحجوا على طريق حج النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو حال المسلم الصادق مع الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الأفاضل، من تعرفه من أصدقائك وزملائك عنده تقصير في جانب معين، لا يجوز لنا أن نغش الناس وأن نمشي مع هؤلاء السنوات الطويلة ونرى بعضهم يقع في كبائر وعظائم وموبقات ولا نفكر أن نكلمهم ولو مرة واحدة، ولو أن نناصحهم تلميحا لا تصريحا. أليس هذا من عدم محبة الخير للغير؟ وهذا الأمر عند الرجال وعند النساء أيضا. امرأة تعرف بأن صاحبتها مثلا تؤذي زوجها، مقصرة مع بيتها، مقصرة مع أبنائها، ولو تلميحا ولو تعريضا تنبهها وتذكرها بالله. بعض الأخوات عندها صديقة أو قريبة من أقاربها قريباتها مقصرة في حجابها، تناصح تذكر بالله بالحكمة والموعظة الحسنة. أيها الأخوة الكرام، لو رجل يأكل بالشمال ويشرب بالشمال، هذا يجوز؟ أجيب شاب، يجوز؟ دليل أسأله هو الشيخ؟ هيا تفضل الشيخ. استعن بالشيخ، قل له، قل له الشيخ. أحسنت، يعني جيل الشباب أفضل من الشباب، هم بركة وخير، بارك الله فيكم. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يلك. فلو رأيت من يأكل بشماله وقلته: يا فلان بارك الله فيك كل باليمين، وقعت النصيحة أم لم تقع؟ أجيب: وقعت النصيحة، أنت ما سبيته ولا شتمته ولا طفته، وكلمته بالحسنى وذكرته بالله عز وجل، هذا أمر طيب. وهكذا تكون النصيحة، لأن بعض الناس يتصور بأن النصيحة لابد يكون فيها شجاعة، النصيحة لابد يكون فيها عراق، النصيحة لابد تكون قوية وحازمة، ويوقف فلان عند حده وأرد عليه وأجعله ذليلا صاغرا. ما هكذا بارك الله فيكم تكون الأمور، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. والله إن بعض الناس قد يفعل الكبائر، لكن إذا وجد من يكلمه ولو بكلمة طيبة يستجيب للخير. أذكر مرة، وهذا أمر يعني يحتاج أن نلاحظه على أنفسنا وأننا نقصر في طاعة الله، ذهبت إلى مسجد من المساجد لصلاة المغرب، ورأيت مجموعة من الشباب يقفون بالقرب من المسجد والإمام يصلي شرع يعني في الركعة الأولى، وجماعة كثيرة جدا من المصلين يدخلون المسجد، ما قال أي واحد لهم حسب الذي رأيته طبعا: يا شباب بارك الله فيكم تعالوا وحافظوا على الصلاة. لو قلت للناس هذه الكلمة سيؤذيك أحد؟ أسألكم بالله والإخوة الكرام، سيؤذيك أحد؟ ما في أحد يؤذيك، ما في أحد يتعرض لك بشيء. قلت له: يا فلان بارك الله فيك لا تفعل كذا، وأنت تبتسم وأنت تكلمه بالكلمة الطيبة، فما وجدت أحدا وجه لهم كلمة واحدة، وهذا من التقصير العظيم. فلو الإنسان بذل الخير للآخرين يشعر هو بزيادة الإيمان، ولعله يسمع من الناس الدعاء الطيب والكلمة الطيبة، ولو وقع عليه أذى فهذا الأذى فيه أجر عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. معنى هذا الحديث أنه لا يجوز أن يراق دم المسلم إلا بأمور شرعية واضحة وبينة. ما هي هذه الأمور؟ الثيب الزاني، الثيب الزاني، الثيب المحصن المتزوج، المحصن المتزوج، فهذا يعتبر ثيبا، فهذا إذا زنى والعياذ بالله وثبت عليه الزنا يقتل ويرجم كما جاء في نصوص الشرع والدين. ومعلوم بأن قتله ورجمه موكول إلى من؟ إلى ولي الأمر، هو الذي يطبق عليه حد الله سبحانه وتعالى. وأنبه على نقطة ومسألة، الثيب كل من تزوج ولو كان قد عقد فقط أو تزوج وطلق. مع بارك الله فيكم، رجل عقد كتب كتابه على امرأة فهذا يعتبر ثيبا، يعتبر محصنا، بارك الله فيكم، يعتبر محصنا. فإذا وقع منه هذا الأمر وزنى والعياذ بالله يطبق عليه حد الزنا وهو الرجل ولو كان قد عقد فقط. أو رجل تزوج امرأة ثم طلقها وعاش سنوات من غير زواج ثم وقع منه الزنا والعياذ بالله، هذا يعتبر محصنا فيقام عليه الحد، هذا يعتبر محصنا ويقام عليه الحد. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال: والنفس بالنفس، أي أن المسلم إذا قتل غيره فإنه يقتل، المسلم إذا قتل مسلما فإنه يقتل، وهذا سبب لإباحة الدم، وهذا سبب لإباحة الدم. ولكن يستثنى من هذا الأمر والنفس بالنفس حالات، منها لو قتل الرجل ابنه فلا يقتل الأب الابن. لو أن الرجل قتل ابنه ولو كان متعمدا، إذا كان خطأ طبعا لا شك أنه لا يقتل به، لكن لو قتل الأب ابنه متعمدا لا يقتل به في قول جمهور أهل العلم. وذكر ابن رجب أن هذا القول صح عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فلا يقاد، يقاد يقتل، والد بولده، لا يقاد والد بولده، فلو أن الأب قتل ابنه لا يقتل به. طيب هل معنى هذا بأن الأب لو قتل ابنه يترك حرا طليقا من دون عقوبة؟ لا، ما يعني هذا الأمر هكذا، وإنما المسألة تعني لا يقتل به، هل يعاقب؟ نعم يعاقب، يؤدب، يزجر، يسجن إلى غير ذلك، بارك الله فيكم، ولكن أن يترك حرا طليقا لا. ولكن هل يقتل به؟ ذكر ابن رجب في قول جمهور العلماء لا يقتل به، في قول جمهور العلماء لا يقتل به الأب لو قتل الابن، أما الابن لو قتل الأب هذه مسألة أخرى. معي بارك الله فيكم، نعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى. وأذكر مرة بأن بعضهم حدثني في بعض البلدان أن رجلا قتل أخاه قديم، يعني حادثة فعلها وهو في أول شبابه، فمرت الأيام والليالي على القاتل وقتل هذا القاتل ابنه، وقتل هذا القاتل ابنه، الابن قتل الوالد، والوالد في فترة قديمة من حياته قتل أخوه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال: والنفس بالنفس. طيب هل فقط أو أضيف بعد ذلك؟ قال: والتارك لدينه المفارق للجماعة، يعني رجل والعياذ بالله ارتد عن الإسلام فاستتيب ارجع للإسلام فلم يرجع يقتل، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وفي المسألة إجماع من العلماء أن الرجل، أن المسلم إذا ارتد عن الإسلام يقتل والعياذ بالله، يقتل والعياذ بالله. وأنبه على مسألة، يتصور بعضهم بأن المسلم إذا ترك الإسلام، ينقل بعضهم بعض الأقاويل التي لم يحسن فهمها عن أهل العلم، بأن المسلم إذا ارتد عن الإسلام لا يقتل. ذكرت لكم بأن في المسألة إجماع أنه يقتل، بعضهم يقول لا في المسألة خلاف. طيب سلمنا جدلا أن في المسألة خلاف، هل على قول من يقول بأن المسلم إذا ارتد ما يقتل بأن هذا الرجل المرتد عن الإسلام تعطى له شهادة تقدير ونعطيه وردة ونكرم ونكافئه؟ هل هذا معنى كلامهم أيها الأخوة الأفاضل؟ أبدا، هم يرون تغليظ العقوبة عليه وتشديد العقوبة عليه، ولا يرى أحد من أهل العلم قاطبة قطل، لا يوجد هذا القول بأن المسلم إذا ارتد عن الإسلام يترك ويسمح له، هذا قول لا يقول به عالم قط أبدا أيها الأخوة الأفاضل، هذا أمر لا يقول به عالم قط. فلذلك لا بد أن ينتبه لهذا. ذكرت لكم بأن إقامة هذه الحدود موكول إلى من؟ إلى ولي الأمر وليس إلى أحد الناس. فإلا لو وكل الأمر إلى أحد الناس، هذا سيقتل ابن عمه على خلاف مالي ويقول هذا ثيب زاني، وهكذا بارك الله فيكم ستعم الفتن والهرج والمرج وقتل الآخرين. أسأل الله العفو والعافية. هذه مسائل توكل إلى السلطان، وللسلطان أن يؤدب تأديبا بليغا كل من يعتدي على حق السلطان. يعني من المسائل الموكولة للسلطان إقامة الحدود، فلو جاء بعض الناس هو يريد أن يقيم الحد، للسلطان أن يعاقبه عقابا شديدا بليغا، وأن يجعله عبرة لكل من تسول له نفسه في أن يعتدي على الآخرين، لأن الناس سيعتدي بعضهم على بعض بحجة أني أقيم الحد على فلان وأقيم الحد على علان. ثم أيضا عندنا مسألة أخرى أيها الأخوة الأفاضل، هذه المسائل قضايا، بمعنى ليست المسائل القيل والقال. يعني رجل وجد امرأة تنزل من سيارة رجل، يقول لك نزلت هذه المرأة، إذن يوجد بينهما شيء محرم، هل هذا الكلام يصح شرعا؟ أجيب لا يصح شرعا. فهذه قضية تعرض على القاضي ويسمع وينظر ويجتهد في الأدلة، ثم بعد ذلك يقام عليهم الحد. طيب النفس بالنفس، هذا قتل غيره، لماذا قتل؟ وهل فعلا أنه قتل؟ وبأي سبب وبأي وضع وبأي أمر؟ ثم بعد ذلك يقام عليه الحد. التارك لدينه المفارق للجماعة، يعني في بعض البلدان لجهل الناس إذا تمسكت بالدين يكفرونك، هذا موجود عند بعض الناس، فهل هذا الأمر يوكل لهم؟ لا، هذا يوكل إلى من؟ يوكل إلى ولي الأمر، هو الذي ينظر في هذه المسألة ويطبق شرع الله. طيب عندنا الحديث ليس للحصر، يعني توجد مسائل أخرى يقتل عليها المسلم ولو ما كانت من إحدى هذه الأمور الثلاث، مثل ماذا؟ أولا من عمل قوم لوط والعياذ بالله، فهذا يقتل، ما ذكر هذا في الحديث. الأمر الآخر، من وقع يقتل ولو كان، من عمل عمل قوم لوط يقتل ولو كان غير ثيب، معي بارك الله فيكم، يقتل ولو ما كان متزوجا، هذا شرع الله سبحانه وتعالى. أيضا من وقع على ذات محرم والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، فهذا يقتل ولو كان بكرا، يقتل ولو كان بكرا ما تزوج. من وقع على بهيمة هذا يقتل أيضا، نسأل الله العفو والعافية. الساحر يقتل أيضا. فالحديث ما عن الحصر، وإنما يبين لك الحديث أن دماء المسلمين معصومة، لا يجوز الجرأة والاجتراء عليها. وهذه المسألة مردها كما ذكرت لكم إلى القضاء وإلى السلطان وإلى ولي الأمر. وهذا الحديث أيها الإخوة الأفاضل خوارج العصر يخالفونه مخالفة واضحة، نسأل الله العفو والعافية. فكم أراه من دم حرام لأدنى سبب ولأدنى شبهة وبأيسر أمر متوهم يظنونه، نسأل الله العفو والعافية. والمسلم إذا رأيته جريئا على دماء الآخرين، جريئا على أموال الآخرين، فخف عليه من سوء الخاتمة، وخف عليه من العقاب العظيم والعذاب الشديد عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضلوا. أحسنت، هذا سؤال جيد. هل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه هو آخر من مات من الصحابة؟ لا، ليس آخر من مات من الصحابة. آخر صحابي توفاه الله رجل يقال له أبو الطفيل عامر ابن واثلة. أبو الطفيل عامر ابن واثلة كما جاء في صحيح مسلم، كما جاء وثبت في صحيح مسلم. توفاه الله عز وجل تقريبا في سنة 100 من الهجرة. توفاه الله عز وجل في سنة 100 من الهجرة. فما يتصوره بعض الناس بأن آخر الصحابة موتا هو أنس ليس بصواب، ليس بصواب. طبعا بعض أهل العلم يفصل، يقول مثلا آخر العشر البشرين بالجنة موتا من؟ سعد بن أبي وقاص. آخر المهاجرين والمهاجرات كلهم يعني من الذكور والإناث موتا من؟ أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وآخر من مات من الصحابة بالمدينة سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه. يعني يفصل بعض أهل العلم، لكن آخر الصحابة موتا عموم الصحابة أبو الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه وأرضاه، جاء في صحيح مسلم في خبر، في إشارة في خبر بأنه آخر الصحابة موتا وأنه قد مات تقريبا في سنة 100 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. أحد عنده شيء؟ أحد عنده سؤال؟ طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.